ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبرة لشرعتنا حب النبيين في القرآن منهجنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أنبياء الله هم خير أسوة يؤتسى بها، أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. إلى شيء من قصصهم، إلى شيء من سيارهم، إلى سيرة خاتم المرسلين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، إلى الفوائد الفقهية والأحكام والآداب المستنبطة من غزوة الفتح. وقد تقدمت الغزوة بشيء من تفاصيلها، فأقول متمما مبينا كثيرا من الفوائد المأخوذة من هذه الغزوة المباركة التي كانت فتحا عظيما على المسلمين والحمد لله. أقول من الفوائد التي تستنبط من هذه الغزوة وما تم فيها من فتح عظيم على الإسلام والمسلمين أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، فقد وعد الله نبيه أنه سيرده إلى مكة وقد كان والحمد لله. وهذا قول أحد أو قول فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال بعض أهل العلم: إن المراد بالمعاد يوم البعث، وقال آخرون: إن المراد بالمعاد هو موعد فتح مكة، والله تعالى أعلى وأعلم. فدوما العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى على الدوام. فمهما ابتلي الإنسان وصبر، ومهما اعترضته من الأيام وتداولت عليه وهو على تقوى من الله، فإن العاقبة له إن شاء الله. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الله له مكة عليه الصلاة والسلام. فهذا ليكن منا جميعا على بال، ألا وهو أن العاقبة للمتقين. أيضا مما يستفاد من هذه الغزوة الوفاء مع المحالفين لك، مع المتحالفين معك وإن كانوا كفارا، فإن سبب الغزوة أن قبيلة بكر بن سعد أو سعد بن بكر هجمت على خزاعة، وكانت خزاعة متحالفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لرسول الله وقد تحالف معهم عليه الصلاة والسلام أن يخذل حلفاءه عليه الصلاة والسلام، بل كان وفيا مع الحلفاء وإن كانوا كفارا. ولعل متعجبا أن يتعجب من هذا، كيف يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة خزاعة وهم قوم يعبدون الملائكة؟ وجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد معهم حلفا، وأن من اعتدى عليه يكون قد اعتدى عليهم، ومن اعتدى عليهم يكون كأنما اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفاء بالوعد حرك النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش الإسلامية من المدينة إلى مكة، لما أتاه وافد خزاعة قائلا: اللهم إني ناشد محمدا بحلف أبينا وأبيه الأتلدى. فتحركت الجيوش المسلمة لنصرة خزاعة، ومن ثم لفتح مكة. وهذا فيه ما يدل على الوفاء بالوعد مع الحلفاء وإن كانوا كفارا. هذا أيضا من المستفاد من هذه الغزوة المباركة. ومن المستفاد من الغزوة المباركة أيضا عقوبة الجاني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رأى قبيلة بني بكر بن سعد اعتدت على خزاعة وأيدها مشرك قريش في هذا الاعتداء، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجيوشه إلى مكة، وفي أول اليوم قال لأصحابه من الأنصار: إنكم سترون أوباش قريش، سترون أوباش قريش، فإن رأيتم أن تحصدوهم فاحصدوهم. فأعملت الأنصار سيوفها في قريش وقتلوا منهم عددا كبيرا لكونهم مالأوا بني بكر بن سعد على خزاعة، فقتلت الأنصار من قريش عددا كبيرا. فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبيدت قريش، فلا قريش بعد اليوم يا رسول الله. وناشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقف نزيف الدم عن القرشيين، فالرسول عفى عنهم بعد أن عوقب الجناة منهم بالذي يستحقونه. وقال عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أمر بوقف القتال، قال: إلا خزاعة في بني بكر بن سعد، أي لهم أن يقتلوا منهم ما داموا قد قتلوا منهم أعدادا. فرخص النبي للخزاعيين في قتل من استطاعوا من قبيلة بكر بن سعد لكونهم قد اعتدوا عليهم. هذا ويؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ناشد أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقف القتل في القرشيين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يؤخذ من ذلك تأليف القلوب، فقد ألف بذلك قلب أبي سفيان، وكان بعد عونا للمسلمين على أعدائهم. وكان هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لوقف أي مؤامرات يقوم بها القرشيون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفوا أن النبي حقن دماءهم وتجاوز عنهم لم يفكروا في مؤامرة ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان في هذا القول من الحكمة ما فيه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كان فيه من الحكمة وبعد النظر ما فيه. فصلوات الله وسلامه على رسوله سيد ولد آدم. أيضا يؤخذ من هذه الغزوة إقالة العثرات، فمن تعثر وأخطأ تقال عثرته، فتحفظ لذوي الهيئات وجاهتهم. ذلك أن خاطب ابن أبي بلتعة ولما صدر منه الذي صدر من إرسال رسالة للمشركين يخبرهم فيها ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام، وبعد أن سأل حاطبا قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فحفظ لذوي المقادير وذوي الهيئات قدرهم، وحفظت لهم مكانتهم، حفظت لهم مكانتهم. ولهذا أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك وكما سلف أن مصطح ابن أساثة لما طعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنزل الله براءتها، وأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا يعطيها عطاء، وأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: والله لا أمنع النفقة عن مصطح أبدا يا رسول الله، والله لا أمنع النفقة عن مصطح أبدا يا رسول الله. فذو الهيئات إذا تعثروا تقال عثرتهم. كذلك يؤخذ من قول عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. يصف حاطب بن أبي بلتعة بذلك، أن الشخص المسلم إذا قال لأخيه المسلم يا منافق أو يا كافر متأولا، فلن تقع عليه تلك العقوبة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء به أحدهما، أي باء باسم هذه المقولة أحدهما. ذلك لأن عمر ما لامه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصفه ولا حاطبا بنفاق لما قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فالشاهد من هذا أن الذي يقول لأخيه يا كافر أو يا منافق متأولا لا يأثم، أما متعمدا عن غير برهان فيأثم ويبوء به أحدهما، أي يبوء باسم المقالة أحدهما، أي يرجع آثما من قال لأخيه ذلك إن لم يكن في أخيه ما قال، وإلا كان الإثم على أخيه. فالحاصل أن المتأول يرفع عنه الحكم. ولذلك فإن أسيد بن حضير لما قال لسعد بن عبادة أيضا في حديث الإفك: إنك منافق تجادل عن المنافقين، وسكنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤسم سعد بن عبادة بنفاق ولا القائل وهو أسيد بن حضير بنفاق كذلك. ذلك لأنه كان آنذاك متأولا، والله تعالى أعلى وأعلم. فعليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء به أحدهما، هذا يستثنى منه المتأول، فالمتأول لا يلحقه ذلك الحكم، والله أعلم. أخذ من غزوة الفتح جواز الصلاة في جوف الكعبة داخل الكعبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة الفتح داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، وخلع عليه ووضعهما عن يساره صلوات الله وسلامه عليه. فيستفاد من ذلك جواز الصلاة داخل الكعبة لفعل رسول الله ذلك مع بعض أصحابه، وكان معه بلال رضي الله تعالى عنه. استفيد من ذلك أيضا أن سبب نجاة الأمم إقامة شرع الله، وسبب هلاكها الحيود عن شرع الله سبحانه وتعالى والمجاملات في الدين. ذلك مأخوذ من قصة مجيء المرأة المخزومية التي سرقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحاولت قريش أن تستشفى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد، قالوا: من يشفع فيها حتى لا تقطع يدها؟ من يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أسامة يستشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام واشتد عليه: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب هلاك الأمم ودمارها وضياعها، قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فسبب هلاك الأمم أن الشريف إذا ارتكب الجناية يترك، وأن الوضيع إذا ارتكب الجناية يعاقب. فالله الله في إقامة العدل بين الناس، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم، ذو الوجاهة منهم مع الذي لا وجاهة له. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام سبب هلاك الأمم، إذ قال: إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فترى ذلك شائعا في أوساط الناس الآن، فالمخالفات المرورية مثلا إذا تجاوزها ابن القاضي السرعة المسموح بها، أو ابن الضابط، أو ابن فلان وفلان، لا يؤاخذ ولا يعاقب. أما إذا تجاوز فقير من الفقراء السرعة المحددة فتنزل به العقوبات، فهذا من أسباب دمار الأمم، ألا وهو ترك العقوبة عن الكبراء وإقامتها على الضعفاء. هذا ومن المستفاد في هذه الغزوة ومن هذه الغزوة أحكام فقهية، كحكم الذي يقع على امرأة وتلد له وهي ذات زوج، فبمن يلحق الولد. ورد في ثنايا هذه الغزوة أن سعد بن أبي وقاص تخاصم مع شخص يقال له عبد بن زمعة في مولود ولد على فراش زمعة، أعني أن عبد بن زمعة كان رجلا أبوه اسمه زمعة، وزمعة هذا كانت له أما من الإماء ولدت ولدا. فجاء سعد بن أبي وقاص إلى عبد بن زمعة ويقول: هذا الولد ابن أخي عتبة، فإن عتبة أخي عهد إلي به قبل أن يموت. قال عتبة: يا سعد، إن أمت أو وليدة زمعة ستلد ولدا هو ابني، أي ابنه من الزنا، إذ كان كافرا آنذاك. فذهب سعد يطالب بابن أخيه الذي ادعاه أخوه، وكان أخوه قد مات. فقال عبد بن زمعة: هو أخي ابن وليدة أبي، يعني ابن أمة أبي. فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش أي الولد لصاحب الفراش، وهو الزوج أو السيد سيد الأمة. أما العاهر وهو الزاني فله أن يرجم بالحجر. كذا قال رسول الله: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هو لك يا عبد بن زمعة. فعلى ذلك عياذا بالله، إذا زنى رجل بامرأة متزوجة وحملت وجاء يدعي أن الولد له، ونازعه الزوج وقال: الولد ولدي، فيكون الولد للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا اعتبار حينئذ بما أسموه الدي إن إيه لتعيين الولد لمن، لأن هناك زوج. ودل على ذلك، على عدم اعتبار الدي إن إيه في مثل هذه الأحوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الولد فرآه شبيها بعتبة بن أبي وقاص، فأيضا ما حكم له به بناء على هذا الشبه، لكن احتاط لنفسه وقال لزوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنها التي حينئذ تعتبر أختا لهذا المولود، قال: واحتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة. وكونه رأى أن الولد يشبه عتبة ولم يلحق به دال على أعمال حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما دام أبوه قد تمسك به. أما إذا نفاه أبوه عنه أو نفاه السيد عنه، فحينئذ في المسألة تفصيل آخر. هذا. ومن الفقه أيضا فقه في قصة مجيء هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال هند للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي يا رسول الله، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فأباح النبي عليه الصلاة والسلام لهند أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. ومن هنا أخذ فريق من الفقهاء مسألة فقهية يسموها مسألة الظفر أو الظفر كما سكنها بعض العلماء، وحاصلها أن الشخص إذا كان مظلوما أكل ماله ولكن وجد شيئا للذي أكل ماله، وجد شيئا للظالم لآكل المال وتمكن منه، فله أن يأخذه حينئذ ولا يرجع إليه. فهذا مثال لهذا الصدد. فمثلا إذا كان شخص يعمل عند شخص وأكل أجرته، وتمكن العامل بعد من أخذ ما يساوي الأجرة بلا نقصان ولا زيادة، بلا زيادة جاز له أن يأخذ ذلك. ولنا عمومات تشهد لهذا أيضا، مثل قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من الفوائد التي استنبطت من غزوة الفتح ومن توابعها ومن أحداثها، وكما سلف قصة مجيء هند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فأيدت هذه القاعدة، قاعدة الظفر أو الظفر، إذا ظفرت بمالي عند ظالمي وتمكنت منه جاز لي أن أأخذه. دل على ذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ودل على ذلك ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وثم استدلالات أخرى. أما حديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فذاك حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو من الفوائد أيضا التي استفيدت من هذه الغزوة، إكرام من يستحق الإكرام، إكرام ذوي الهيئات. ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه له سوابق خير عظيمة في الإسلام، فجاء أبوه أبو قحافة، وكان إسلامه قد تأخر، لم يسلم أبو قحافة إلا عام الفتح. فجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقررت الشيخ في بيته يا أبا بكر لأتيناه، تكرمة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأبو بكر له قدر عظيم في الإسلام، فيكرم أبوه بسببه، ويكرم أبوه أيضا بسبب كبر سنه. قال عليه الصلاة والسلام: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه يا أبا بكر، أي تكرمة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلذلك يوقر أصحاب الأقدار الذين لهم سوابق خير، ويوقر كذلك كبير السن. ومن الفوائد الفقهية المتعلقة بأبي قحافة أنه أتى عام الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كالصغامة من شدة البياض كالسحابة البيضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب، ففيه جواز تغيير الشيب بل استحباب تغيير الشيب. وفي رواية: ونودع في صحتها وسلامتها وجنبوه السواد. فهل يشرع الصبغ بالسواد أم لا؟ من ثبت الرواية وحكم بصحتها أجاز منع من الصبغ بالسواد، وكذلك انضم إلى رأيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أقوام أو رجال لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فسار على هذا بعض العلماء الذين قالوا بتحريم الصبغ بالسواد، وحجتهم حجتان: الأول غيروا الشيب وجنبوه السواد، الثاني حديث سيكون أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. بينما ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الصبغ بالسواد جائز، وقالوا إن زيادة وجنبوه السواد لا تثبت لا تصح حديثيا، فقد أدرجها بعض الرواة. قالوا: ودل على ذلك أن أكثر الروايات بدونها، وأن من رواة الحديث من كان يصبغ بالسواد. قالوا: ولو سلمت هذه اللفظة لكانت منزلة على من هو كبير السن الطاعن في السن، فإنه إذا صبغ بالسواد يكون أضحوكة للناس. فعلى ذلك قالوا إن الصبغ بالسواد حينئذ المنع منه إن ثبت المنع في حق كبار السن، كما أن المرأة الطاعنة في السن إذا لبست ثوبا موردا فإنها تكون مدعاة للسخرية، فكذلك الطاعن في السن. وأبو كحافة قد بلغ من السن آنذاك ما يقارب 80 عاما أو ما يربو عليها، والله أعلم. وأجابوا عن حديث: ليكونن أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، قالوا إن هذه أوصاف لأقوام ارتكبوا شرا وارتكبوا بدعا، هذه سيماهم ليست هي سبب منعهم من دخول الجنة. هكذا قالوا. وقالوا أيضا: في السند رجل مختلف فيه، هل هو عبد الكريم بن أبي المخارق الكذاب أم أنه عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة؟ وأيد هؤلاء الذين ذهبوا إلى جواز الصبغ بالسواد رأيهم بأن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص كانوا يصبغون بالسواد إذ كانوا شبابا. كذا قالوا، إلا أن سعد بن أبي وقاص كان كبيرا أيضا بعد وفاة رسول الله، لكن لم يكن بلغ مبلغ الطاعنين في السن. وعقبة بن عامر كان يصبغ بالسواد ويقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. من الفوائد بيان حرمة مكة وأنها حرام بتحريم الله لها إلى يوم القيامة، وإنما أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ثم إن حرمتها عادت كما كانت بالأمس، فلا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها. فمكة لها حرمة عظيمة، لا يجوز لك أن تطير الطير تطفش الطير ولا أن تعضد الشجرة، هكذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيّن أن لمكة حرمتها. فإذا كان ذلك كذلك فلا ينفر المسلمون الذين بداخلها. وكان الرجل من أهل الكفر قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وبعد مبعثه يرى قاتل أخيه وقاتل أبيه في مكة لا يهيجه حتى يخرج خارج مكة فيصيب منه الذي يريد. هذا. ومن الفوائد المستنبطة من هذه الغزوة جواز كتابة الحديث النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته في مكة وبين حرمتها، بين حرمته وحرمة تنفير الصيد فيها إلى آخره، قال رجل يقال له أبو شاه: يا رسول الله اكتب لي يا رسول الله أو اكتبوا لي هذه الخطبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. فدل هذا على جواز كتابة الحديث النبوي. وإما يدل على التجويد أيضا أن أبا هريرة قال: ما سبقني أحد بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وما يدل على جواز كتابة الحديث النبوي أيضا أن عليا سئل: يا علي، هل عندكم شيء خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما خصنا النبي بشيء إلا فهما أوتاه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قيل له: وماذا في هذه الصحيفة؟ فذكر شيئا من العقل أي من الديات، وذكر فكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. فالشاهد أن هذا كان مكتوبا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الأدلة على جواز كتابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا حكم العلماء بنسخ حديث: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قالوا: إن ذلك كان في البدايات حتى لا يختلط القرآن بالحديث النبوي، ولكن لما استتبت الأمور جاز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومن المستفاد أنه يجوز قصر الصلاة أكثر من 3 أيام، لأن النبي مكث بمكة 19 يوما، أو مكث عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح مكث 19 يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد جواز الفطر في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فلما وصل الكديد أمر الصحابة فأفطروا، وقال: إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. ومن لم يصم وبلغ أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات لما دخل مكة، إذ قالت أم هانئ رضي الله عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ابنته تستره وهو يغتسل، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قلت: أمي أم هانئ. قال: مرحبا بك يا أم هانئ. قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، تعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ففيه جواز أمان المرأة، وأنها إذا طلبت الأمان لشخص أمن بالضوابط الشرعية كما هو معلوم. قالت أم هانئ: فصلى النبي 8 ركعات وذلك ضحا. فاستفاد منه بعض أهل العلم جواز صلاة الضحى ووصول ذلك إلى 8 ركعات، وقال آخرون إن هذه الصلاة مختصة بالفتح، يقال لها صلاة الفتح. استفيد من ذلك أيضا من غزوة الفتح أنه ليس المقصد أبدا من الغزوة آنذاك هو القتل وسفك الدماء، ولا لو كان المقصد القتل وسفك الدماء ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وفي رواية في سندها بعض المقال: ومن دخل المسجد فهو آمن. فعلى أي حال لم يكن القصد أصالة سفك الدماء حينئذ، ولو كان باستطراد المراد سفك الدماء لسفك دم أبي سفيان، أو عفوا لسفكت دماء كثيرة جدا في مكة آنذاك، ولكن رفع النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالقتل قائلا: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وكذلك في الرواية التي أشير إليها: من دخل المسجد فهو آمن. هذا وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عثمان بن عفان لما طلب الأمانة لعبد الله بن أبي الصرح، وفي ذلك أيضا إنزال لعثمان منزلته اللائقة به، فقد أبلى بلاء حسنا في الإسلام رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عن عثمان، أبلى بلاء حسنا. فلما قال عليه الصلاة والسلام: إن رأيتم ابن أبي الصرح وابن أخطل تعلقاني بأستار الكعبة فاقتلوهما لما قدموه من الأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إلا أن عثمان طلب الأمان لعبد الله بن أبي الصرح فأمن عبد الله بن أبي الصرح، ففيه إنزال الناس منازلهم، أعني عثمان آنذاك. وإلا فعبد الله بن أبي الصرح كان أسرف إسرافا شديدا، وآذى المسلمين وآذى الرسول إيذاء شديدا، صلوات الله وسلامه على رسوله عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. هذا. وأيضا قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار من اعتذروا إليه، كابن عمه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، إذ قد جاء مسلما وطلبت له أم سلمة الأمان، وكذلك عبد الله بن أبي أمية. ففيه أيضا قبول جوار المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة وبعد الفتح أن لا يمكثوا ثلاثة أيام في مكة، لا يمكثوا ثلاثة أيام في مكة، بل ينصرفوا حتى تتم لهم هجرتهم، حتى يكتب لهم أجر الهجرة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وما معنى هذا الخبر؟ ليس معناه أن الهجرة تمنع بعد الفتح من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، وترك أماكن السوء ماض إلى يوم القيامة. وإنما معنى لا هجرة بعد الفتح أي لا ثواب كالثواب العظيم الذي ناله المهاجرون بهجرتهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، أي أن الذين هاجروا قبل فتح مكة أجرهم أعظم بكثير جدا ممن هاجر بعدهم، وذلك لأن الذي يهاجر كان يضحي بماله وبنفسه ويتعرض للعداوات والإحن، ولكن وبعد الفتح أصبح المسلمون أقوياء، فذهبت الهجرة بأصحابها، ذهبت الهجرة بأصحابها، وذهب أصحابها بثوابها. هكذا قال العلماء في شرح الحديث: لا هجرة بعد الفتح يعنون هجرة مخصوصة، وهي الهجرة من مكة ومن بلاد ومن الأعراب ومن المدن إلى مدينة رسول الله، فالثواب العظيم قد انقطع بعد الفتح وإن كان هناك ثواب. وقد قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذا. وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأله سبحانه أن يفتح على المسلمين وأن ينصرهم في كل بقاع الأرض، اللهم آمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا جميعا، وأن يؤمن روعاتنا وروعات المسلمين في كل مكان، اللهم آمين. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، فلا يكشفه السيد البدوي ولا يكشفه الحسن ولا الحسين ولا علي، بل ولا يكشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فأذكر نصارى مصر بما لهم علينا من الحق، أن الله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فتوبوا إلى الله معشر النصارى، لكم علينا حق النصح والتذكير، توبوا إلى الله وأقلعوا عن قولكم إن الله هو المسيح، وأقلعوا عن قولكم إن الله ثالث ثلاثة، وأقلعوا عن قولكم المسيح ابن الله، فهذه أقوال ترديكم في الجحيم، نسأل الله أن يهديكم سواء السبيل. هذا. وختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها.